مشاهدينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من برنامج رؤية في الأحداث. في الآونة الأخيرة وتقريبا في الفترة القريبة الماضية حصل كثير من الأحداث على مستوى الخليج والعالم العربي والعالم الإسلامي وعلى مستوى العالم. وسنخصص حلقتنا في هذا اليوم وفي هذه الحلقة عن الأطماع الإيرانية في الخليج العربي. هناك أحداث كثيرة حصلت في البحرين وفي الكويت مؤخرا، وقبلها أيضا كان هناك شبكة تجسسية أو شبكة تتبع لجمهورية إيران الفارسية. هناك عدد كبير من النقاط، هناك أهداف ربما تكون غائبة عن كثير من الناس سواء ساسة كانوا أو مشاهدين أو مواطنين. هناك محاور أخرى كثيرة تتعلق بالأطماع الفارسية في الخليج والدول العربية، العلاقة بين إيران والولايات المتحدة الأمريكية أو الغرب. هناك أيضا محاور أخرى كثيرة لا نريد أن نسترسل في ما سنتكلم عنه. يسرنا مشاهدينا الكرام أن نرحب باسمكم بضيف الحلقة عمر بن عبد العزيز الزيد، المختص والباحث في الشؤون الإيرانية. حياكم الله وأهلا وسهلا بك.
أهلا وسهلا ومرحبا بك وبالسادة المشاهدين والمشاهدات جميعا.
لعلنا نبدأ عن مشروع إيران التوسعي. نسمع بأن إيران لديها مشروع توسعي، نسمع بأن إيران لها أهداف معينة، نسمع بما يسمى بالمد الصفوي. هنالك كثير من المشاهدين ربما على جميع أطيافهم لا يعلموا أو ليست لديهم الخلفية عن المقصود بالمد الصفوي. ما هو مشروع إيران التوسعي؟ ربما نسمع معلومات عامة لكن نريد إيضاح تفصيلي لذلك.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين، وأصلي وأسلم على من بعثه الله رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن سار على سنته واهتدى بهديه إلى يوم الدين. أما بعد، سؤالك هذا سؤال يحتاج إلى وقت طويل للإجابة عليه، ولكني سأوجز في الحديث عن المد الصفوي، الأطماع الصفوية، ومتى بدأت الأطماع الصفوية في إيران. كما تعلم ويعلم السادة المشاهدون جميعا أن إيران دخلها الفتح الإسلامي مبكرا في زمن عمر رضي الله تعالى عنه وأرضاه، وسقطت دولة كسرى، دولة الفرس المجوسية الزرادشتية على أيدي العرب. ابتدأ تاريخ العرب بالإسلام، لم يكن لهم قبل الإسلام تاريخ، انتهى تاريخ الفرس المجوس أيضا بالإسلام، فلم يعد لهم تاريخ، وانتهت دولتهم التي كانت قرون متطاولة قبل الميلاد، وقامت دول في إيران، دول كثيرة، وآخرها الدولة الساسانية الفارسية، وكانت يعني جحافل الفرس تصل إلى القسطنطينية وتصل إلى أثينا في اليونان وتصل
وشرقا كانت تصل إلى
أذرع الدولة الفارسية الساسانية، كانت تصل إلى كل مكان، دولة عظيمة في التاريخ، وانهارت في زمن قياسي تحت وقع خيول هؤلاء البدو الأعراب البسطاء اللي ما كان عندهم
بنظر الفرس.
نعم. في نظر الفرس الذين يأكلون الجراد ويأكلون الضب والمساكين الضعفة، انهارت
قبل أن يعزهم الله بالإسلام.
نعم، انهارت هذه الدولة الفارسية، ثم حكمها المسلمون، ودخل الفرس وغير الفرس من الأقوام التي تسكن في إيران، دخلوا في دين الله أفواجه، واستمر الإسلام السني الموحد في إيران، وأئمة العلم والهدى والدين كثير منهم من أبناء فارس، ممن لم يكن عندهم تلك النظرة الشعوبية للعرب، اندمجوا مع العرب وصارت لغتهم لغة العلم والحضارة في إيران هي اللغة العربية، وصار أئمة العلم والدين والتفسير والحديث بل واللغة العربية من الفرس. فتعرف يعرف السادة المشاهدون مثلا أن مسلم بن الحجاج، أن مسلم صاحب صحيح مسلم رحمه الله، مسلم بن الحجاج القشيري النيسابوري، كان في نيسابور ومات بنيسابور وهي تبعد عن مدينة مشهد قرابة 100 كيلو. وأن مثلا الإمام الغزالي كان في طوس التي تسمى الآن مشهد، وأن الإمام أبي داود السجستاني في سجستان التي تسمى الآن سيستان، وأبو نعيم الأصفهاني من أصفهان، والإمام أبو حاتم الرازي وأبو زرعة الرازي من طهران وينسب وتسمى الري، وابن ماجه القزويني من قزوين التي قاعدتها مدينة تبريز. الشعوب الإيرانية أحبت الإسلام الكثرة الكاثرة،
وأيضا في اللغة العربية
وهنالك سيبوي أيضا إمام العربية هو من منطقة الأحواز العربية، لكن يقال أن أصل فارسي.
جيد. طيب أنا لا أريد أن أقاطعك يا شيخ عمر في استرسالك، لكن هنالك نقطة هامة جدا أنا أود الحديث عنها، ربما تأتي في بال كثير من الناس عند يعني قراءتنا للتاريخ الفارسي إن صح التعبير بعد دخولهم للإسلام. طبعا في المدينة المنورة في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم كان هنالك من دخل في الإسلام وهو يبطن غير ذلك من المنافقين، وكانوا يعني الكثير لا يعلم عنهم أنهم منافقين إلا من أسر له أو أسر له النبي صلى الله عليه وسلم، وبعد ذلك يعني كان صحابة يسألونه. لكن بالنسبة لسؤالنا، هل هنالك البعض من هؤلاء الفرس دخلوا تقية وفي بالهم الأطماع أو صح التعبير الدولة، إعادة الدولة الفارسية؟
فهمت سؤالك بارك الله فيك. نعم، فيه سلمك الله أناس من الفرس شرقوا بالإسلام وشرقوا بالعرب وكرهوا العرب، وكثير منهم من رجال الدين الزرادشتيين المجوس ومن المانوية والمزدكية، وكثير منهم من المقربين من الملوك والأكاسرة، وفقدوا كل الامتيازات التي كانت موجودة فكرهوا العرب. وممن كره العرب أبو لؤلؤ المجوسي الذي يقول فتت بغض عمر كبدي وجاء إلى المدينة، وكان في المدينة وهو مولى عبد للمغيرة بن شعبة، وجلس في المدينة حتى حانت الفرصة لقتل عمر رضي الله عنه فقتله.
وكان عمر أعتقد أنه يعني كان يرفض أن يأتي يهود أو نصارى أو مجوس إلا بضغط كبير ربما من بعض التجار لكي يعملون معهم أو
هذا الرجل طبعا هو الذي قتل عمر وهو مجوسي غير مسلم، وقد رأى عمر رضي الله عنه في منامه قبل موته ديكا ينقره نقرتين، وهذا دليل على يعني عبرها وأنه موته وقتله. ثم قتل رضي الله عنه في المسجد وهو يصلي، وهذا أول يعني بوادر الانتقام الفارسي المجوسي من العرب ومن الإسلام. الدولة العربية الإسلامية بقيت في إيران، والمذهب هو المذهب السني، وتشيعت بعض الحواضر وبعض المدن في إيران تشيعا فارسيا، ثم ما استطاعت أن تقيم دولة.
شيخ عمر، ما هو الفرق بين التشيع الفارسي والتشيع لآل البيت؟ يعني أنت ذكرت هذه، فنريد الفرق، ونريد أيضا نشأة التشيع بحجة محبة أهل البيت وما شابه ذلك. وعذرا للمقاطعة، لكن أنت أنا قبل ترتيب للحلقة قلت أن استرسلت
أنا ما ودي أن نطيل في الأمور التاريخية لأنه نذكرها بس مجرد هي تمهيد ومدخل ولهيب هي أساس الحلقة.
جميل.
وهي مجرد تمهيد للدخول للحلقة، فلا نرجو أن لا تأخذ الكثير من وقتنا. لكن الصفوية تطلق والتشيع الصفوي الفارسي على التشيع المغالي الذي فيه غلو وفيه عبادة لأهل البيت وفيه كره للصحابة وفيه تلك العقائد التي كانت موجودة عند الشيعة الغلاة كالخطابية والمفوضة وغيرهم من الذين ذكروا في كتب العقائد كمقالات الإسلاميين وكال الفرق للنوبختي وهو شيعي وغيرها من الكتب التي ذكرتهم. لكن ما هو بهذا مقصدنا من حديثنا، مقصدنا أن إيران دخلت الإسلام، بقي مجموعات فارسية إيرانية حاقدة على الإسلام وعلى العروبة، نشأت الشعوبية وهي كره العرب في إيران، ثم تشيعت إيران هذا التشيع المبغض للعرب المبغض للصحابة، لكنها لم تقم دولة شيعية، قامت دولة لمدة 100 سنة وهي دولة البويهيين من سنة 334 إلى سنة 447 سقطت على يد السلاجقة. ثم قامت الدولة الصفوية في القرن العاشر الهجري بعد 910 على يد إسماعيل الصفوي. هنا بدأت إيران ترجع إلى أطماعها الأولى في التوسع، الأطماع التوسعية. الأطماع التوسعية كانت موجودة عند الساسانيين والفرس الدول الفارسية المتقدمة، لكن الصفويون هؤلاء الذين قاموا على هذا التشيع المغالي الذي دمج فيه التشيع بالتصوف الباطني بالغلو الباطني بالأفكار الباطنية، كل ذلك على أرضية الفلسفة العرفانية الغنوصية، هذا التشيع بدأ في التوسع في الأطماع، وبدأت الحرب مع الأمة الإسلامية، وبدأت إيران الفارسية المغالية المتشيعة في توسعها على حساب الدول الإسلامية، فأرادت نشر هذا المذهب وهو هذا المذهب الشيعي، تريد نشره ليكون رافعة لهذه الأطماع التوسعية ويكون ممهدا للتقدم في المناطق الإسلامية. حوصرت هذه الدولة داخل إيران من أهل السنة والجماعة من الشرق ومن الغرب ومن الشمال، فهنالك تركيا والدولة العثمانية وقفت في وجه، وهنالك أيضا في الشرق القبائل الأفغانية المسلمة والأوزبكية التركية، هذه كانت حائل دون التمدد الصفوي. دخلت الدولة الصفوية في حروب مع الأمة طيلة مدة بقائها حتى سقطت، ثم قامت على أنقاضها الدولة الأفشارية بقيادة نادر شاه، وأراد أيضا التوسع في الهند وفي أفغانستان وفي باكستان، لكن مشروعه التوسعي توقف. ثم جاءت بعده الدولة القاجارية وحاولت التوسع، لكن ثم جاءت الدولة البهلوية التي أسسها رضا شاه سنة 1925 وهو فارسي، أما القاجار والأفشار والصفويون فأولئك جميعا تلك القبائل هي من قبائل التركمان التي أنشأت هذا المذهب، وأثر فيها الفرس هم الذين أدخلوا تلك العقائد المنحرفة، فآمن بها أولئك الترك ومنهم الأفشار والقاجار والصفويون كلهم قبائل تركية. هذه الأطماع التوسعية جوبهت وأوقفت، فلم تتوسع مذهبيا ولم تتوسع سياسيا، وحوصرت داخل إيران الذي تقوم به الدولة. سقطت الدولة البهلوية 1979، فجاء الخميني وجدد أطماع عباس الصفوي وإسماعيل الصفوي ونادر شاه وغيرهم من تلك الدول التي قامت بعد الدولة الصفوية للتوسع تحت مسمى تصدير الثورة.
جيد. طيب العقيدة الصفوية أساس، يعني العقيدة الصفوية على ماذا تأسست، خاصة في تعاملها مع العرب، مع غير الشيعة، مع العالم الإسلامي بشكل عام؟
طبعا الدولة الصفوية والمذهب الصفوي تأسس على هذه العقيدة الذي قلت لك، هي عقيدة وثنية ليست عقيدة إسلامية، تقوم على تأليه الأئمة من آل البيت. قلت لك أنها قامت على أساس عرفاني غنوصي إشراقي فلسفي، وفيها
بعض هذه العبارات يعني لا يفهمها كثير من المشاهدين. يعني عندما نبسط اللغة في بعض ما نطرح، لكن بعض الأشياء تحتاج إلى تفصيل دقيق تاريخي. فالآن اتضحت بعض
الفلسفة العرفانية المقصود بها أن الإنسان، اتصال الإنسان بعالم الماورائيات، عالم
الغيبيات،
فيحصل له العلم والمعرفة عن طريق الكشف وعن طريق الاتصال بعالم الماورائيات. وهذه الفلسفة يعني تمهد، وهي أرضية لعقائد خرافية كثيرة كالحلول والاتحاد والتفويض اللي عند الشيعة. الدولة الصفوية قامت على أساس خرافي غنوصي عرفاني إشراقي، اختلطت فيها المفاهيم والعقائد الباطنية اللي عند الإسماعيلية. وهذه طبعا صفي الدين الأردبيلي اللي أسس الدولة الصفوية هو يسكن في المنطقة التي في منطقة قزوين في تبريز، وقريبا منه جدا قلعة ألموت اللي كان يسكنها الحشاشون، فتأثر بهذه الفلسفة الباطنية، فلسفة الإسماعيلية، وتأثر بالصوفية الغلاة الباطنية، ودمج كل ذلك مع التشيع الاثني عشري، خلط كل هذه الخلطة ووضع بذرتها في أرضية الفلسفة الغنوصية الإشراقية العرفانية، فأنتجت هذه الوثنية التي تسمت بالتشيع. ثم جاء المشائخ الدولة الصفوية ووضعوا الكتب، كتب التفسير الباطنية الخرافية، ووضعوا كتب الحديث، وأسوأ تلك الكتب اللي عند الشيعة والذي أبعدهم تماما عن الأمة هو كتاب بحار الأنوار لمحمد باكر المجلسي. هذه الدولة الصفوية فشل مشروعها وسقط، ثم الدولة الأفشارية نادر شاه سقط مشروعها وفشل، وأراد الرجوع إلى ونشر عقيدة أهل السنة، فقتله الفرس في جيشه نادر شاه. وجاءت الدولة القاجارية وأيضا فشلت، تقوقعت داخل إيران. ثم جاءت الدولة البهلوية وبدأت في التوسع، وقام الملك شاه السابق المخلوع الشاه محمد رضا بهلوي بدأ في احتلال بعض الجزر. والده رضا شاه احتل الساحل كله اللي كان عربي، الساحل الإيراني، وهذا من
منطقة الأحواز
وليست الأحواز فقط، كل الساحل اللي يبدأ
ما كان يسمى بعربستان،
من بندر عباس في مضيق هرمز إلى عبدان، الساحل الإيراني هذا كله عربي بجزره، جزيرة قشم، جزيرة هنجام، بندر عباس، هذه عربية سكانها عرب أقحاح وعروبة، ولم يكونوا في إيران، لم يسكنوا إيران بعد الفتح الإسلامي فقط، فهنالك قبائل من بكر من شيبان من بكر بوائل، وهنالك قبائل من عبد القيس سكنوا إيران أيام سابور ذو الأكتاف الملك الساساني، هذا من الملوك الساسانيين المتقدمين قبل سقوط الدولة، وهو مشهور في غزوة الجزيرة العربية، وكان من حقده على العرب هذا سابور ذو الأكتاف، سماه العرب ذو الأكتاف لأنه كان يخرق أكتاف الأسرى ويعلقهم، فسمي سابور ذو الأكتاف. وانتقل جزء من العرب إلى إيران. هذا التوسع طبعا رضا شاه بدأ في التوسع واحتل الأحواز العربية واحتل الجزر اللي في مضيق هرمز كلها العربية، واحتل بندر عباس وكان فيها يعني حكام من رأس الخيمة ومن الشارقة ومن عمان ومن هذا الساحل، وانتقل قام بعملية ترحيل للعرب الهولة، العرب وهم عرب أقحاح من قبائل عربية معروفة ومشهورة ويدينون بعقيدة أهل السنة والجماعة، وهم على المذهب الشافعي، ومن أشهر أسرهم آل الشطي، آل العوضي، آل الكندري، آل الأسرة الكبيرة، آل البصميط، هؤلاء كان عندهم أساطيل، كان عندهم هذه الأسرة، العائلة تملك 60 سفينة 60 مركب في الخليج العربي، أسرة واحدة آل بصمين، وهم من طي، من بني لاف، هذه أسر جميلة هجرت كلها.
جميل،
وهذا يعطيك صورة عن التوسع في الأسرة البهلوية. وجاء شاه إيران
واحتل الجزر الإماراتية أيضا، ثم جاءت الثورة وهي تمارس نفس الدور، دولة إيران ما يسمى بجمهورية إيران الإسلامية وهي جمهورية إيران الفارسية، بدأت في تصدير الثورة منذ أن قامت.
جميل شيخ عمر، هذا السرد التاريخي رائع جدا وجميل، ولكن الآن بالنسبة لهذه الدولة الفارسية الإيرانية، كيف تقنع أتباعها خاصة العرب بدخولهم باسم محبة آل البيت وما شابه ذلك؟ كيف يمكن إقناع العرب بهذا المذهب الذي ربما تشيع عدد من العرب في العراق وفي لبنان في سوريا في بعض المناطق الأخرى قبل أن يمتد إلى أماكن أخرى؟
طبعا الإيران جاءت لدولة الخميني بعد الثورة، ومنذ أن قامت الجمهورية الإسلامية ما يسمى بالجمهورية الإسلامية وهي الجمهورية الفارسية، طبعا هي أبعد ما تكون عن الإسلام، أو نسميها الجمهورية الصفوية الإيرانية. هذه الجمهورية جاءت وبدأت في نقل التشيع إلى مناطق لم يكن فيها تشيع وتوسيع، وعندهم تشيع سياسي، مو بشرط أنك تصير متشيع تشيعا عقديا، أن تتعاطف مع الثورة. لذلك ظهرت إيران بمظهر الدولة الممانعة الرافضة للعداء، الرافضة للغرب وللاستعمار الغربي ولأمريكا وللشيطان الأكبر، وبدأت تردد هالشعارات، تتاجر بقضية فلسطين وتتاجر بقضية بهذه القضايا
والهيمنة الغربية.
أيوة، لكن انكشف الأمر، انكشف الزيف هذا كله الآن بعد الأحداث الأخيرة وغزو أمريكا للعراق.
جيد.
صار كل هذا نفاق سياسي وبراغماتية سياسية.
جيد. طيب نأتي شيخ عمر للشبكات الجاسوسية الإيرانية في الخليج والدول العربية، ما هي أبرز أهدافها وأبعادها؟ ونريد نقاط مركزة، يعني زبدة الزبدة، لكي نتمكن من محاورنا الأخرى قبل أن تنتهي الحلقة. أبرز هذه الأشياء، وأيضا ردة الفعل الإيرانية كانت عنيفة جدا بالنسبة لردة الفعل من قبل إيران الفارسية على ما حصل من أحداث في البحرين وفي الكويت وفي المملكة العربية السعودية ودرع الجزيرة عندما هب لمساعدة مملكة البحرين الشقيقة ضد هذا العدوان وضد هذه الهمجية التي تمت في
المملكة. بالنسبة للشبكات التجسس هذه هي ليست جديدة، لكن ظهورها الآن بهذا الشكل هو الجديد. هي ليست جديدة، هي قديمة منذ أن قامت الثورة الإسلامية.
نعم.
وهي طبعا ليست ثورة إسلامية، هي ثورة صفوية شيعية. منذ أن قامت استقطبت، بدأت في الدعوة للتشيع، وبدأت في نشر التشيع في مناطق لم يكن يصل إليها التشيع، خاصة في بعض البلاد الإسلامية، واستخدمت سفارات إيران لنشر التشيع في العالم الإسلامي. ولم تكن تحلم إيران بذلك في السابق.
نعم.
ثم استقطبت شيعة الخليج على وجه الخصوص. الخليج فيه تجمعات شيعية وفي أطماع إيرانية في الخليج منذ الدولة الصفوية، منذ أن قامت الدولة الصفوية ثم الدولة الأفشارية ثم القاجارية ثم الدولة البهلوية ثم دولة إيران، جمهورية إيران هذه، والأطماع في الخليج موجودة، خصوصا بعد اكتشاف النفط، بعد اكتشاف النفط وظهوره بكميات كبيرة في الخليج، والاهتمام العالم كله بهالمنطقة العظيمة اللي هي منطقة الخليج، بدأت أطماع إيران في المنطقة. استقطبت إيران عملاءها من الشيعة وباعتهم الوهم، ولا زالت تبيعهم الوهم، وأنهم سيكون لهم دور في ذا، وأنهم سيحكمون، وأن إيران ستمكنهم من أن يكون لهم دور في المنطقة.
أنا أريد أن أتحدث عن هذه النقطة خاصة بما يتعلق بأنهم مظلومون وبتبعيتهم أيضا.
نعم.
لإيران في كثير من مواضيعهم، لكن أستأذنك شيخ عمر.
تفضل.
في مداخلة مع الأستاذ جاسر بن عبدالعزيز الجاسر مدير تحرير صحيفة الجزيرة. نرحب بكم أستاذ جاسر، ونسألكم عن رؤيتكم للأحداث بالنسبة ل المد الصفوي أو الخطر الصفوي الإيراني الفارسي على دول الخليج والدول العربية وتحديدا على دول الخليج برز بشكل كبير جدا في الأحداث الأخيرة المتلاحقة، سواء الشبكة التي كان أحد النواب البحرينيين متعلق بشبكة بالكويت، وبعد ذلك ما حصل من أحداث في البحرين، ومن ثم أحداث متسلسلة في دولة الكويت.
بسم الله الرحمن الرحيم. في الواقع يعني تاريخ التعامل الفارسي في المنطقة ليس بجديد، يعني قد يجوز يستغرب البعض انه ايران في زمن رضا بهلوي او قبله لم تقبل ان تعترف بالمملكة العراقية التي حصلت على استقلالها بعد تتويج الملك فيصل بن الحسين، ملك فيصل الأول في العراق. فهي آخر دولة اعترفت بالعراق بنفس الحجة التي قالت إنه البحرين تابع لها، وقالت إنه العراق هو تابع إلى الأراضي الفارسية. فشاهد إنه الأطماع الفارسية في الضفة الغربية من الخليج العربي وشمال في العراق ليست أطماع حديثة ولا جديدة، بل إنهم هم يعتقدون إنه هذه أراضي وامتداد للإمبراطورية الساسانية، وإنه هؤلاء العرب بالذات يجب عقابهم والانتقام منهم لأنهم دمروا الحضارة الفارسية والإمبراطورية الفارسية. لذلك إنهم هم أي رمز فارسي يعتقدون إنه نال أو انتقم من العرب فهو مبجل عندهم.
طيب أستاذ جاسر، بالنسبة للأخطار أو الخطر الآن الذي يمثله المتعاطفون وإن صح التعبير الذين يعني تم تجييشهم وتم إن صح التعبير يعني عمالتهم لإيران الصفوية،
هو في الواقع أنه يمكن تصنيف هؤلاء إلى ثلاثة أقسام. هنالك قسم هو يعني مرسل وموجود ومعد لهذه المهمة، وهم من العملاء وغالبيتهم، أما أنه يكونون موظفين أو مدربين من المخابرات الإيرانية الرسمية أو من أصول فارسية، وبالتالي هؤلاء مهيئين وجاهزين وهم الأساس أو الوتد الذي ينطلقون منه. وبعدين هنالك الجزء الثاني للأسف الشديد من الشيعة الموجودين في المنطقة، وهؤلاء جزء منهم هم يعتقدون أو منحازون أو منتمون إلى التشيع الجديد الذي هو يتبع أو يأخذ بنهج ولاية الفقيه، فهؤلاء هم يسيرون على هذا النهج رغم أنه يختلف. يعني أنا بدراسات يعني ما أتكلم من فراغ، يختلف كثيرا عن المذهب الاثنى عشري أو مذهب جعفر بن صادق، لأنه هذا المنهج أو منهج ولاية الفقيه يعتمد على قواعد أو على أصول فارسية مستمدة من الفلسفة الزردشتية والمجوسية، ومنها تقديس الشخص وجعله ممثل لله، يعني ولي الفقيه هو ممثل الله على الأرض حتى يخرج المهدي. هذه في الإسلام النقي والإسلام الصحيح لا يجوز ولا يعتبر أنه أي إنسان أنه هو يعني يمثل الله أو يمثل النبي حتى يظهر أو يمثل هذا كله نوع من الخزعبلات، ويصل أو مو يصل أو هو كفر صريح. أو ما الجزء الثالث وهم من الناس الذين يعني خدعوا بأقوال إيران وزعمها بأنها تدافع عن الشيعة، سواء كانوا الشيعة العرب أو الشيعة في باكستان أو حتى الشيعة في إيران. وهم في الحقيقة هم لا يدافعوا عن الشيعة، ولكن هم يستغلون الشيعة كوضعهم كنوع من الترس أو الدرع لحمايتهم من معاقبة المجتمع الدولي والقوى الدولية نتيجة ارتكابها للأخطاء الجسيمة التي تستحق العقاب الدولي.
جيد.
هم يعني ان انت تلاحظ انه في كل ما يستدد الحصار على ايران وتحاول الدول الغربية او الدول التي لها نوع من تصفية الحسابات العسكرية مع ايران تقول ايران لدينا خلايا ولدينا قوة ستهاجم مصالحكم في المناطق العربية في العراق في لبنان في الاردن. اذا هم عملوا من هؤلاء الشيعة المنخدعين بادعاءاتهم على انهم يدافعون عنهم، في الواقع هو جيش او ترس الى النظام الايراني الذي هو بالضرورة رغم اختلافنا يعني في القضايا العقدية مع الشيعة ليس بالضرورة ولا هو في الحقيقة يتوافق مع الفكر الشيعي.
يعني
الشيعة لهم خطهم ولهم اتجاههم، وهؤلاء فكر صفوي عنصري من أهدافه الأساسية القضاء أو الانتقام من العرب جزاء لهم لأنهم ادخلوهم في الإسلام ونشروا لهم.
جيد. الأستاذ المحمدين. جاسر بن عبد العزيز الجاسر مدير تحرير صحيفة الجزيرة، شكرا جزيلا لكم على هذه المداخلة. شكرا لكم. نعود إلى ضيفنا الشيخ عمر بن عبد العزيز الزيد المختص والباحث في الشؤون الإيرانية، وربما أسهب الأستاذ جاسر في بعض المحاور ونشكره. نسأل الآن بالنسبة للهدف من إشعال الأحداث الأخيرة في البحرين ودور حزب الله البحريني وكذلك دور الشبكات الأخرى الداعمة التي لم تكن ظاهرة، شاهدنا أطباء أو مما علمنا شاهدنا جميع مفاصل الدولة في مملكة البحرين تحركت بتحرك طائفي مقيت سيء، ابتعد عن النسيج الوطني، ابتعد عن حتى الإنساني، رأينا أحداث لا يستطيع الشخص الكبير مشاهدتها بعين فما بالك بالشخص الصغير. حقد دفين وتصرفات لا يقرها عقل ولا دين ولا حتى إنسانية.
نعم فهمت سؤالك بارك الله فيك، وبقي أن أشير إلى شبكات التجسس ثم أنتقل إلى السؤال الثاني. أما شبكات التجسس التي كانت موجودة فهي منذ بداية الثورة وقيام جمهورية إيران بدأت تلعب على وتر المظلومية بالشيعة وعقدة الاضطهاد تستغلها في الدول السنية التي يقيمون فيها. استقطبت مجموعة من المثقفين ومن طلبة العلوم الشرعية، أنشأت مراكز للتدريب إيران طيلة الحرب العراقية الإيرانية في طهران، الطلبة يذهبون من القطيف ومن الكويت ومن البحرين لدراسة العلوم الدينية فيدربون على المتفجرات وأعمال الجاسوسية، وانشئت تنظيمات كتنظيم حزب الله وتنظيم الطلائع الرسالية وكان التدريب في
والخيالق.
إيران نعم كان التدريب في إيران، وهنالك أنا ذكرت في عدة مناسبات كتاب الأديب عادل اللباد الذي يذكر فيه يومياتهم في مراكز التدريب ويذكر من مات بسبب أخطاء في تفجير القنابل في إيران، ويذكر حتى يذكر بعض المشاكل الأخلاقية التي كانت
وحتى تحصل
الغير أخلاقية
في المملكة العربية السعودية حتى عندما كان ممنوعا كانوا يذهبون عن طريق سوريا ومن ثم إلى إيران.
أنا أجيك الكلام بعد ما توفي الخميني وانتهت الحرب العراقية الإيرانية خلعت إيران أيام رفسنجاني القناع ولبست قناع ثاني قناع التقية والود والصفاء والمحبة، وطردت هؤلاء العرب الكويتيين والسعوديين والبحرينيين إلى سوريا وإلى لبنان وبدأ التدريب في سوريا وفي لبنان، وهذا ما يذكره الأستاذ عادل اللباد في كتابه الانقلاب بيع الوهم على الذات. ولم تنتهي ولم تتوقف عملية التدريب والتجنيد لهذه الخلايا لكن المفارقة اللي حصلت هي أن إيران قومت أنهضت الكثير من الخلايا، حركتها في البحرين، وكان سقف مطالبها عالي، إسقاط النظام وإقامة دولة شيعية مرتبطة بولاية الفقيه، فانقلب السحر على الساحر وانكشف الزيف وظهر ما كانت تخفيه وظهرت التقية السياسية. وفي الكويت أيضا استغلت ظروف معينة في الكويت، ضغط الشيعة،
لكن كانوا متنفذين في الكويت بشكل كبير
جدا
في مفاصل الدولة،
استغلوا وجودهم السياسي والهامش الحرية السياسية في الكويت وهامش الديمقراطية الموجودة في الكويت
ودخولهم مع بعض المتنفذين
لتنظيم أنفسهم سياسيا، وكان يقودهم مفكروهم وكتابهم ورجال أعمال مثل كوهين الكويت المسمى محمود حيدر
الذي لا يجيد العربية،
نعم، والأحزاب حزب الله وحزب الشيرازيين والأحزاب الموجودة في الكويت، وهم استغلوا هذه الظروف وضغطوا على رئيس مجلس الوزراء. ومنذ نهاية الغزو العراقي للكويت، ما بعد الغزو العراقي، وهم يستغلون وجودهم السياسي للضغط على الحكومة الكويتية للتوسع أفقيا في الكويت وتجنيس الشيعة الإيرانيين، حتى وصل عددهم إلى 17% في الكويت، بينما كانوا في الستينات والسبعينات لا يتجاوز عددهم 4-5%، وقفز عددهم في مجلس الأمة من 4 نواب إلى 9 نواب الآن. وبدأ بعض يعني أهل السنة من باعوا دينهم وذممهم، باعوا دينهم بثمن بخس في التشيع فيه. أحد الصحفيين المذيعين في تلفزيون الكويت تشيع لينال مقعدا في البرلمان الكويتي بدعم أصوات الشيعة في إحدى المناطق
اللي طبعا لم يكن في عقيدته يعني تأسيسا صحيحا. تقصد أنه مثلا من الليبراليين وغيره؟
نعم
مثلا
نعم. هذا الرجل يعني يعتقد الآن، ترك محبة الصحابة وبدأ يسب الصحابة وبكر وعمر، ويعتقد أن المهدي موجود، مولود سنة 255 وأنه يعيش إلى الآن 1170 سنة، هو أن الأئمة يعلمون الغيب وإلى آخره. في الكويت استغلوا هذه الظروف وصاروا في شبه حلف مع رئيس مجلس الوزراء ناصر محمد الصباح، وكانوا يساندونه ضد أي استجواب يقدمه له الإصلاحيون من النواب الإسلاميين للرقابة على المال العام وللشفافية.
ولعل أن نذكر تهريب أيضا ياسر الحبيب الخبيث قبل فترة طويلة، يعني كيف تم وهو ممنوع من السفر وأيضا كان مسجونا؟ يعني
خلني أتم فكرتي جزاك الله خير ونرجع لياسر.
طيب
هذا الرجل اللي هو ناصر محمد بتحالفه مع كوهين الكويت ومع المجموعات الشيعية استغل الشيعة الفرصة في الكويت، فأكثروا من خلاياهم وعملية التجسس، وكان يديرها، تكشفت الأمور اليوم، ظهرت الأمور الآن بشكل مفزع، والذي ظهر الآن هو رأس جبل الجليد فقط، والأمور أعظم مما تتصورون.
حتى دخلوا على 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 يعني شبكات حسوبية للمخابرات الكويتية،
ما تركوا شيء، كل مفاصل السلطة في الكويت، الأمن العام، المخابرات، الجيش متغلغلين فيه. وفي البحرين كادوا إلا أن الله لطف أن يسقطوا الدولة، ولكن الله لطف. الآن المطلوب من حكومة البحرين وحكومة الكويت، وأنا أتقدم إلى أمير الكويت
الأخرى، نعم،
وكل حكومات المنطقة، الخطر الصفوي خطر حقيقي ومتغلغل، ويجب تطهير مؤسسات الدولة ممن يريد الانقلاب على الدولة،
خاصة التنفيذي
في البحرين. يجب على حكومة البحرين الآن، الأمير الكويت وقد كشف له حجم المؤامرة، أن يخرج الإيرانيين المجنسين من البحرين ويسحب الجنسية منهم.
الكويت والبحرين.
البحرين. والكويت أيضا. المجنسين الإيرانيين الشيعة يجب أن تسحب الجنسية منهم. اثنين، المدرسين الذين تركوا العمل والأطباء، عندنا هنا تكدس في الكفاءات في السعودية، ما وجدوا لهم أعمال. أطالب ولي الأمر هنا أن كل من شارك من الشيعة في الانقلاب على حكومة البحرين أن لا يعود إلى عمله وعندنا البديل. أنا أناشد ولي الأمر هنا وهو من كل خير قريب أن يرسل الشباب عندنا خريجي الجامعات للتدريس بدل الشيعة الذين تركوا العمل.
معلش. طيب شيخ عمر. نعم. معلش. ممكن يعني أن يأتي مثلا أحد المسؤولين أو في الحكومات الخليجية يقول أن هذا يقوض النسيج الوطني، يقوض التآلف بين أبناء الوطن الواحد، لا نريد الطائفية، لا نريد هذا التصنيف.
المسألة الآن ما هي
كيف ترد يعني
ما عاد صارت المسألة الآن قابلة يعني للنقاش. الأمر الآن
دائما يعني
واضح،
نلاحظ وضوح التهدئة يعني
الأمر الآن واضح أن هنالك مخطط إيراني خطير في المنطقة. الخطة الخمسينية التي كتب عنها هذه خطة حقيقية، وهي على غرار الخطة اللي وضعها تيودور هيرتزل.
على ماذا تنص الخطة الإيرانية؟
الخطة الإيرانية الخمسية هي هدفها الاستراتيجي السيطرة على الخليج كله. هدفها الاستراتيجي وفي مراحل استغلالها الأقليات الشيعية في تحقيق هذه الأطماع عن طريق التعليم ونشر التشيع وعن طريق رؤوس الأموال وعن طريق حتى الآن تشوف الطائفية وصلت إلى المستشفيات. مستشفى السلمانية في البحرين لا يدخل إلا من كان شيعيين يرفضون علاج أهل السنة من الشرطة ومن غيرهم،
وصار مركز مخابرات أيضا،
وصار مركز لإدارة هذه الانتفاضة، وأنا أسميت انتفاضة البحرين الذين شبهوها بثورة مصر وتونس. قد ظلموا ثورة مصر وتونس، فثورة مصر وتونس ثورة الشرفاء، ثورة والانتفاضة اللي في البحرين هي ثورة العملاء والجواسيس.
وكان مرتب لها شيخ عمر بشكل كبير جدا، حتى في السعودية ثورة حنين ربما انخدع بعض السنة أو بعض العامة بأنه مع الثورات الحاصلة يريدون أيضا الانقضاض بالنسبة لإقامة الجمهورية الإسلامية.
أما بالنسبة لثورة حنين أنا ليس عندي أي معطيات فيها.
لا هي كانت التوقيت أن تكون السعودية مشغولة بثورة
فعلا إيران وراءها أو ليست وراءها، لكن يعني توقيت ثورة حنين في ذلك الوقت اللي كان فيه يعني هالأحداث المنطقة توقيت سيء وغير جيد، وكان يخدم أيضا الجمهورية الإسلامية، ولو لم تكن الجمهورية حتى لو لم تكن وراء الجمهورية هو يخدم الجمهورية
الوقت
الإيرانية.
يمضي سريعا، ربما تبقى 3 دقائق
من الحلقة كلها
لكن دائما الوقت يمضي سريعا. الآن سر العلاقة بين الغرب وإيران، هل هي عدائية أم توافقية؟ نرى تصريحات ونرى تهديدات ونرى أشياء أخرى، لكن ما هي أو ما هو سر العلاقة الحاصلة الآن؟
الإيران تتاجر بالقضية فلسطين وتتاجر بالقضايا الإسلامية، وتسمي أمريكا الشيطان الأكبر، وقد انكشف الزيف الإيراني في احتلال أمريكا للعراق، وظهر أنه ليس هنالك شيطان أكبر وأن فيه تنسيق كامل. وأنا قد أشرت إلى كتاب مهم جدا سميته كتاب مهم، أشرت إليه في عدة حلقات تلفزيونية. اسم هذا الكتاب التحالف الغادر، وهو عن العلاقة بين أمريكا وإسرائيل من جهة وإيران من جهة أخرى. وهذا الكتاب هو لتريتا بارسي، أستاذ العلاقات الدولية في جامعة جون هوبكنز، وهذا الرجل كان يرأس مجلس العلاقات الإيرانية الأمريكية، وهو متخصص في العلاقات الدولية. وهذا الكتاب هو قنبلة الموسم، وهو من أكثر الكتب أهمية على الإطلاق، وفيه أسرار.
اسم الكتاب مرة أخرى،
اسمه التحالف الغادر، وهو موجود في الشبكة العنكبوتية باللغة الإنجليزية، وموجود ترجمة له باللغة العربية للكتاب، وفيه أجزاء منه يعني عليها محاذير سياسية. أهميته هالكتاب أنه يكشف طبيعة العلاقات الاتصالات التي تجري بين إسرائيل وأمريكا وإيران خلف الكواليس، ويشرح الآليات وطرق التواصل بينهم. يستند الكتاب إلى أكثر من 130 مقابلة مع مسؤولين رسميين إسرائيليين إيرانيين وأمريكيين رفيعي المستوى، إضافة إلى العديد من الوثائق والتحليلات والمعلومات. هذا الكتاب يذكر تلك اللعبة السياسية، هو من أبرز ما فيها تلك اللعبة، الاختلاف بين الخطاب الاستهلاكي العام والشعبوي أو ما يسمى الأيديولوجيا هنا وبين المحادثات والاتفاقات السرية، يشير إلى اختلاف التصورات والتوجهات استنادا إلى المعطيات الجيو استراتيجية. وفقا لتريتباسي، إيران الثيوقراطية ليست خصما لا عقلانيا للولايات المتحدة وإسرائيل كما كان الحال بالنسبة للعراق بقيادة صدام وأفغانستان، لكنها يعني إيران لا تتصرف بأسلوب متهور أو أرعن من شأنها أن يزعزع نظامها وعليه، فيمكن توقع تحركات إيران. يؤكد تريتا بارسي أن أحد أسباب انسحاب إسرائيل من جنوب لبنان في عام 2000 هو أن إسرائيل أرادت تقويض التأثير والفعالية الإيرانية في عملية السلام.
جيد، وقت الحلقة انتهى.
أنا يعني طيب، أنا أجل أحيل المشاهدين جميعا إلى هذا الكتاب الخطير المهم جدا الذي يوضح فيه صاحبه أن إيران دعواها في محاربة الغرب والإمبريالية ظاهرة صوتية وشعارات استهلاكية كاذبة، وأنها تنسق مع أمريكا وإسرائيل.
اسم الكتاب.
الكتاب اسمه التحالف الغادر، مؤلفه تريتا بارسي. الكتاب موجود في الشبكة العنكبوتية باللغة الإنجليزية وموجود مترجم باللغة العربية. وكان بودي أني أستعرض كثير من محاور الكتاب.
ما علينا عشان الأخبار. شيخنا عمر بن عبد العزيز الزيد المختص والباحث في الشؤون الإيرانية، شكرا جزيلا لك على هذه الحلقة، رغم يعني أن هنالك محاور كثيرة لم نتمكن منها. شكرا لك.
شكرا لك وللسادة المشاهدين.
شكرا لكم أنتم مشاهدينا الكرام في هذه الحلقة والتي خصصت في رؤية في الأحداث عن أطماع إيران في الخليج العربي. لم نتمكن من يعني الحديث عن جميع المحاور التي كانت معدة. نتمنى نكون وفقنا في تقديم صورة أكثر عن هذا الموضوع. شكرا لكم لمتابعتكم، وسلام من الله عليكم ورحمة منه وبركاته.